بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيان طريقة الرسل وأتباعهم من إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له نبيه، أو أثبته له أنبياؤه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه أنبياؤه. وأن هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة الاتباع، وأن المثبتة يحذرون من أربعة محاذير، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. كما تقدم معنا أن طريقة الرسل إثبات مفصل ونفي مجمل، وقد ساق الشيخ رحمه الله الأدلة على هذا، فسرد جمعا من الآيات تدل على التفصيل في إثبات صفات الله تعالى ومحامده، وسياق جملة من الآيات الدالة على تنزيهه عن ثلاثة أمور: عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. وبينا أن الأصل النفي المجمل، ولكن قد يقع نفي مفصل لداع من الدواعي، كوجود شبهة مستقرة أو خوف توهم وهم يقع في النفوس، فيطرأ أو فيقع شيء من النفي المفصل. وبإزاء طريقة الأنبياء والمرسلين في وصف الرحمن سبحانه وتعالى ونعته بنعوت الجلال وصفات الكمال، بإزائها الطرق المختلفة التي حذر الله تعالى منها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هؤلاء الزائغين أصناف وأنواع، عرفنا بمن ذكرهم الشيخ رحمه الله ليلة البارحة، فذكرنا الكفار والمشركين وأهل الكتاب، وكذلك الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية. فإن هؤلاء أصناف الزائغين الحائدين عن منهج الرسل. ثم إن الشيخ رحمه الله قال:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنهم يصفونهم بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل، وإنما يرجع إلى وجود الأذهان، إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
نعم، أرجو الانتباه، لأن هذه القطعة قطعة غامضة تحتاج إلى تمل وفهم وتحرير. بيّن الشيخ رحمه الله في هذه القطعة مذهب عموم المعطلة النفات، لأننا قلنا إن الفرق بين طريقة الرسل وطريقة الزائغين أن الرسل يثبتون صفات الكمال لله عز وجل، ويعتقدون أن الله تعالى متصف بصفات الكمال، وأنها صفات ثبوتية وجودية قائمة بالرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وينزهونه من صفات النقص. أما أضدادهم فإنهم المعطلة. المعطلة هم الذين يعتقدون أن ليس لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، فلا يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون له الصفات. تأمل، قال: فإنهم، أي المذكورين آنفا، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. نفات الصفات والمعطلة يصفون الله تعالى بثلاثة أنواع من الصفات: إما سلبية، وإما إضافية، وإما مركبة منهما. ما المقصود بالصفات السلبية؟ المقصود بالصفات السلبية هي التي تدل على أمر مسلوب عن الله، هي التي تدل على أمر مسلوب عن الله، أي منفي عن الله. فحينما تجبههم النصوص الصريحة في إثبات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ونحو ذلك، ماذا يصنعون بها؟ لا يستطيعون أن يلغوها وينكروها كفاحا وجهارا، لأن هذا إذعان بالكفر. فماذا يصنعون؟ يقولون لا، هذه تدل على أمر مسلوب، فمعنى العلم نفي الجهل، ومعنى القدرة نفي العجز، ومعنى الحياة نفي الموت، ومعنى السمع نفي الصمم. أي بمعنى أنهم يفسرون الصفات الثبوتية بأمر سلبي، لكن لا يثبتون أمرا وجوديا. هذا هو زعمهم في هذا المقال. إذن هذا هو المراد بالصفات السلبية عندهم، هي التي تدل على أمر مسلوب أي منفي عن الله تعالى، لا على أمر ثبوتي. كما مثلنا لكم، العلم عندهم هو انتفاء الجهل، لا ثبوت العلم. النوع الثاني الصفات الإضافية. المقصود بالصفات الإضافية هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير، التي تدل على صفة مضافة إلى الغير لا إلى الرب سبحانه وتعالى. مثلا صفة الخلق، يجدون في كتاب الله أن الله تعالى خالق كل شيء، أنه الخالق، فكيف يصنعون حيالها؟ يقولون إن المقصود باسم الخالق وبصفة الخلق وجود مخلوق له، وجود مخلوق له، لا اتصافه بصفة الخلق. وكما ترون هذه مغالطة وعبث بالألفاظ، لكن كل هذا فرارا من إثبات صفة وجودية لله. إذن صار معنى الصفات الإضافية هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير لا إلى الرب سبحانه وتعالى. فيمثل لذلك مثلا بصفة الخلق، فيقولون صفة الخلق لا تدل على اتصافه بالخلق، ولكن تدل على وجود مخلوق له. ها؟ طبعا لا شك أن هذا يلزمهم فيه لوازم شتى، لكن هذه مماحكات لفظية يريدون بها إنكار الحق وبطر الحق. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. أما الصفات المركبة فالمقصود بها المركبة من السلبية والإضافية، يعني أنها تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر. ويمثل لذلك بصفة الأولية، الله سبحانه وتعالى هو الأول كما قال عن نفسه، هو الأول والآخر، وفسرها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. أما هؤلاء النفاة المعطلة فإنهم يفسرون الأولية يعني تفسيرا سلبيا بانتفاء الحدوث عنه، ويفسرونها بتفسير إضافي بوجود الأشياء كائنة بعده. هكذا يعبثون بالألفاظ، يقولون صفة الأولية مركبة لأن لها اعتباران، باعتبارها سلبية نفي الحدوث عنه، وباعتبارها إضافية بحدوث الأشياء أو كون الأشياء كائنة بعده. فالقوم يفرون من إثبات صفة وجودية لله سبحانه وتعالى قائمة به، هذا معنى قول الشيخ، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. يعني لو حقق معهم في مقالتهم لوجدنا أن اعتقادهم في الله اعتقاد ذهني، فكرة توجد في الأذهان لكن لا يمكن أن تتحقق في الأعيان، في الأعيان يعني خارج الذهن. فهم يتخيلون ويقدرون ويتوهمون وجود معبود لا يتصف بوصف أبدا. هذا التقدير لا محل له إلا الأذهان فقط. أما في الخارج خارج الذهن فإنه يستحيل وجود موجود لا يتصف بصفة لو لم يكن إلا صفة الوجود. صفة الوجود هي صفة لا بد أن تقوم في الموجود. فتبين أن دعواهم هذه دعوة باطلة، وأنها تفضي إلى الإلحاد التام ونفي وجود الله سبحانه وتعالى. فالرب عندهم مجرد فكرة ذهنية لا حقيقة له في الخارج. هذا معنى قول الشيخ وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، يعني في الأعيان أي في خارج الذهن. لهذا قال فقولهم، يعني هؤلاء النفات، يستلزم غاية التعطيل. إي والله هذا القول يستلزم غاية التعطيل الذي هو العدم، الذي هو العدم. فقول قائل إن المعبود، إن الإله لا يتصف بصفة، يعني بالضبط عدم الوجود. ولهذا قال بعض أهل السنة لبعض المعطلة، قال ما مثلكم إلا كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، فقيل ألها جذع؟ قال لا. قيل ألها جذور؟ قال لا. قيل ألها سعف؟ قال لا. قيل أتحمل الثمر؟ قال لا. قال فما في بيتكم نخلة. صحيح، إذا أخلي الشيء من جميع الأوصاف فمعنى ذلك أنه شيء في الذهن لا وجود له في الخارج. هذه حقيقة مذهبهم، أنها تفضي إلى غاية التعطيل، يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. لكن كيف يكون غاية التمثيل والتمثيل هو إثبات مماثل للشيء؟ كيف استلزم هذا القول غاية التمثيل؟ وجهه الشيخ بما تسمعون، قال فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نعم، هم حينما ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات كأنما مثلوه بالمعدومات، لأن ما لا وصف له كأنه معدوم. وإذا نفوا عن الصفات الفعلية فقد شبهوه بالجمادات، وإذا نفوا عنه النقيضين فكما قال بعضهم لا يقال حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا فقد مثلوه بالممتنعات. هذه مآلات قول المعطلة على اختلاف درجاتهم. تأملوا معي، من المعطلة من ينفي عن الله الأسماء والصفات كما الجهمية والمعتزلة، كما الجهمية ينفون عنه الأسماء وما تضمنته من صفات، وقريب منهم المعتزلة لأنهم يثبتون أسماء بلا صفات. فمآل هذا القول مع أنه قول تعطيل لكنه في حقيقته أيضا يدل على التمثيل. التمثيل بماذا؟ بالمعدومات، لأن الذي لا وصف له معدوم، فقد مثلوا الله بالمعدومات. طيب، الذين أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات المعنوية كالأشاعرة، أثبتوا السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والكلام والصفات السبع المعنوية، لكن نفوا عن الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والإتيان ونحو ذلك مما أثبت الله لنفسه من صفات الأفعال، الواقع أنهم شبهوه بالجمادات، لأن الجمادات هي التي لا تفعل شيئا، فقد وقعوا في التشبيه والتمثيل. إذن من الذين شبهوه بالممتنعات؟ القرامطة، لأن القرامطة كما سيأتينا ينفون عن الله النقيضين، ينفون عن الله النقيضين، فيقولون لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا كذا ولا كذا، ينفون الشيء وضده. ومن المعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا مبدأ عقلي متفق عليه. يعني مثلا الحركة والسكون نقيضان، هل يمكن أن تكون عين واحدة متصفة يجتمع فيها حركة وسكون في آن واحد؟ ممتنع. طيب، هل يمكن لعين واحدة أن لا تكون فيها حركة ولا سكون؟ أيضا لا، يستحيل. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إن ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإن ارتفع أحدهما ثبت الآخر. هؤلاء القرامطة الذين هم غلاة المعطلة، غلاة النفات، غلاة الغلاة، ينفون عن الله النقيضين، فمن نفى عن الله النقيضين فقد شبهه بالممتنعات، وهذا أقبح أنواع التشبيه. فهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله، إن مقالة هؤلاء النفاة المعطلة تستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. تبين لنا الآن كيف أن مقالتهم تستلزم غاية التعطيل. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة جعلوا المعبود فكرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان، وتستلزم غاية التمثيل لأنهم إن قالوا بنفي النقيضين فقد شبهوه بالممتنعات، وإن قالوا بنفي الصفات فقد شبهوه بالمعدومات، وإن قالوا بإثبات الصفات المعنوية ونفي الصفات الفعلية فقد شبهوه بالجمادات. فهذان المحذوران لازمان لهما، لازمان لهم. ثم إنه قال بعد ذلك:
فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم، هذه حكاية لمذهب الباطنية الزنادقة، غلاة الغلاة، هؤلاء هم غلاة الغلاة، وهم الباطنية القائلون بسلب النقيضين، بنفي النقيضين عن الله وبيان الرد عليهم. فأما حكاية مذهبهم فكما سمعتم، قال فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. لما هذا الأمر الذي تنبذه العقول والفطر؟ يقولون إنهم إذا وصفوه بالإثبات فقالوا موجود فقد شبهوه بالموجودات، هذا زعمه، وإذا وصفوه بالنفي وهو ضد ذلك فقد شبهوه بالمعدومات. إذن ما الحل؟ أن ينفوا عنه هذا وهذا، وما دروا أنهم بهذا وقعوا في شر مما فروا منه، لأنهم أرادوا الفرار كما توهموا من تشبيهه بالموجودات ومن تشبيهه بالمعدومات، فوقعوا في شر من ذلك وهو تشبيهه بالممتنعات، والتشبيه بالممتنعات أشد فسادا من التشبيه بالمعدومات أو بالموجودات. لهذا قال: وهذا ممتنع في بدائه العقول، يعني بالفعل بالبديهة يرفض العقل ويأبى مثل هذا القول، أن ينفى الشيء ونقيضه عن الله سبحانه وتعالى أو حتى عن غيره، فإنه لا يمكن نفي النقيضين. قال الشيخ رحمه الله: وقد علم نعم، قال فإذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، سلب النقيضين بأن يقال لا موجود ولا معدوم كجمع النقيضين بأن يقال هو موجود معدوم، كلاهما ممتنع. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في موضع سيأتي أن الأول أعظم استحالة وإن كان كل منهما مستحيل، يعني سلب النقيضين أعظم استحالة من إثبات أو جمع النقيضين وإن كان كل منهما مستحيل. وبين الرد عليهم برد واضح بين. كيف نقول لهؤلاء المتحذلقين الباطنية الزنادقة؟ نقول لهم: قد علم باضطرار العقول بأن الوجود لا بد له من موجد، كل عقل يقطع بأن الوجود لا بد له من موجد. حينما آتي أنا إلى هذه الطاولة وأجد هذه العلبة ها هنا، قطعا لا بد أن يكون أحد قد وضعها ببداهة العقول. هذا الكون العظيم الفسيح الأرجاء بأبراجه السماوية وفجاجه الأرضية لا بد له من موجد، هذا أمر تقطع به العقول. قد ركب الله تعالى عقول البشر على الإقرار به. طيب، هذا الموجد لا بد أن يكون واجب بذاته لئلا يلزم التسلسل، بمعنى أنه لا يمكن أن يقول أوجده موجد، لأنه لو قيل أوجده موجد إذن هذا الموجد لا بد له من موجد قبله وهكذا، والموجد الذي قبله لا بد له من موجد قبله، إذن لا بد أن يكون وجوده واجب بذاته، بمعنى أنه لا يفتقر إلى موجد قبله. هذا معنى قول الشيخ: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، يعني لا يفتقر إلى غيره. وهذا من تعبيرات المتكلمين المحتملة التي تحتمل أن يقال إن الله سبحانه وتعالى هو الواجب بذاته، الواجب بذاته هو الله سبحانه وتعالى، ومن سواه فوجوده وجود ممكن لا وجوب واجب بذاته. أيضا لا بد أن يكون هذا الموجد الواجب بذاته لا بد أن يكون غنيا عما سواه، لأن الذي يحتاج إلى غيره مفتقر، وهذا لا يمكن أن يكون في حق الموجد لغيره. إذن هذان وصفان: أنه واجب بذاته، أنه غني. أيضا لا بد أن يكون قديما يعني أزليا، أيضا لا بد أن يكون قديم أزلي ولا يجوز عليه الحدوث، لأن هذا هو معنى الأزلية، عدم الحدوث ولا العدم. إذن لا بد أن يكون أبديا. هذه أربعة أوصاف الآن جمعناها فقط بالنظر العقل المجرد المتبادر إلى الذهن. إذن كل هذا ثابت في حق الله سبحانه وتعالى، كلها صفات وجودية ثبوتية يقطع بها العقل ولو لم يأتي بها النص. فهذا نقض لأساس هؤلاء الزنادقة الباطنية. وحقيقة أمرهم أنهم وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، حيث سلبوا عنه النقيضين، فهذا أمر ممتنع لا يمكن أن يوجد. طيب، هذه طائفة. ثم قال:
وطالبهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
نعم، هذه مقالة من؟ هذه مقالة الجهمية، وهم دون الباطنية، وإن كان جميعهم معطلة لكن مقالة الباطنية شديدة البعد والإغال في الامتناع. أما مقالة هؤلاء الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهي مقالة أيضا ابن سينا من الفلاسفة، فهؤلاء نفوا عن الله الأسماء والصفات، وقالوا إنه لا يتقيد بصفة ولا يتقيد باسم، إنما هو وجود مطلق، ومطلق مقابل ماذا؟ مقيد. فلو أضيفت إليه الصفة لكان قد تقيد، فهم يقولون إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق. طيب، ما هذه الصفات المبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما سمعتم آنفا في مستهل هذا الدرس، أنها إما صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. هذا معنى قول الشيخ: فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، بمعنى أنهم لا يعتقدون أن لله تعالى صفة ثبوتية في نفس الأمر، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هذا مذهب الجهمية، وهم غلاة أيضا لكن دون من سبقهم، وهو أيضا مذهب ابن سينا وأتباعه. وهذا في الحقيقة يدعون للأسف أن نجد تمجيدا لابن سينا، حتى إنه تسمى به بعض المدارس والصيدليات والمستشفيات والشوارع، وهو قد قال عن نفسه أنه كان هو وأبوه وجده على مذهب العبيديين، العبيديين الروافض الذين كانوا يدعون الألوهية، قد أثبت لنفسه هذا الأمر، والكلام عنه يطول، لكنه يعني مذهبه مذهب كفري ولا يستحق أن يمجد ولا أن يثنى عليه أو أن يبرز على أنه ممن يفتخر به ويمتدح. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جهدا للعلوم الضروريات.
نعم، هذا رد عليه، وهو لازم مذهبهم، وهذا لازم فاسد يلزم منه فساد الملزوم. قال رحمه الله: وقد علم بصريح العقل. ولاحظوا أن العقل الصريح المقصود به العقل الذي سلم من الشبهات والشهوات، يعني العقل الصريح هو العقل السليم الأداء الذي لم يتلوث بشبهة تفسد وظيفته. قال الشيخ: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني لا يمكن أن يوجد موجود خلي من الصفات، واعتقاد ذلك هو اعتقاد ذهني فقط لا وجود له في الخارج. قال: لا فيما خرج عنه من الموجودات، يعني ما خرج عنه يعني خارج الذهن. وجعلوا الصفة هي الموصوف، يعني حينما يأتون إلى الصفات المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، لا يثبتون رحمة، يقول الرحمة هي الراحم والراحم هو الذات، لا أنه يوجد صفة اسمها رحمة. العلم وربك، نعم، من كان يريد العزة فلله العزة، قالوا العزة هي العزيز والعزيز ذات لا يدل على صفة، وهكذا في كل شيء. هذا معنى قول الشيخ: وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم، جعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. ومن المعلوم أن العرب لا تسمي عالما إلا من كان ذا علم، ولا تسمي قادرا إلا من كان ذا قدرة، ولا تسمي حكيما إلا من كان ذا حكمة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فهؤلاء بزعمهم لا يفرقون بين الصفة والموصوف وبين الاسم والذات، بل يجعلونها شيئا واحدا. قال رحمه الله: مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، بمعنى أنه لا فرق عندهم بين السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، هي عندهم كلها شيء واحد وذات واحدة. فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات، هذا مذهب هؤلاء الجهمية. ثم انتقل إلى درجة دون ذلك فقال:
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
نعم، هذه حكاية لمذهب المعتزلة، والواقع أن حقيقة مذهب المعتزلة كالجهمية، والفرق بينهم فرق شكلي، فإن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فأرادوا تلطيف شناعة قول الجهمية فقالوا نثبت الأسماء لكن دون ما تدل عليه من الصفات. فبينما تقول الجهمية لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا حكيم وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا كذا وكذا، تقول المعتزلة سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فيثبتون الأسماء بمنزلة الأعلام، بمنزلة الأعلام دون ما تتضمنه من الصفات. يعني كما يقع مثلا عند المخلوقين، تجد أن المخلوقين قد تجد الرجل اسمه صالح وهو طالح، وقد تجد اسمه أمينة وهو من أسرق الناس، ممكن أم لا؟ ممكن. وقد يكون اسمه شجاع وهو أجبن من غزال، هذا موجود عند الناس. توجد يعني أسماء فقط أعلام محضة، أعلام محضة كاللافتات والعناوين لا تتضمن صفة. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يميزه عن غيره. فالسميع من له السمع، والسمع هو إدراك الأصوات، والبصير من له البصر، والبصر هو إدراك المرئيات، والقدير من له القدرة، والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، والقوي من له القوة، والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف، والحكيم من له الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وهكذا. فأهل السنة يفهمون ما خطبهم الله تعالى به بما دل عليه اللسان العربي وما تضمنه من المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى، بخلاف هؤلاء الذين جعلوها بمنزلة الأعلام المحضة. تأمل قوله: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة، بمعنى المترادفات، بمعنى أنه لا فرق بينها، لا فرق أبدا. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. وبهذا يتبين لكم أن كلام المعتزلة مؤداه إلى كلام الجهمية، فقط خالفوهم مخالفة لفظية بأن أقروا بالأسماء وفرغوها من دلالتها من الصفات. ثم إنه قال في الرد عليهم جميعا:
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضي بالمعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.
طيب، نبين هذه القطعة. رد الشيخ رحمه الله ردا إجماليا على هذه الفرق الضالة من أهل التعطيل، وقد ذكر منهم ثلاث مراتب: الباطنية الذين يقولون بنفي النقيضين، والجهمية الذين يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وينفون عنه جميع الأسماء والصفات، ثم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويفرغونها من دلالتها من الصفات. قال إن هؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، لأن القرامطة فروا من تشبيهه بالموجودات والجمادات فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات، عفوا، فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات، والجهمية والمعتزلة فروا من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات. فهم في الواقع يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. إي والله، قد شقوا بالقرآن العظيم الذي قال الله عنه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن كل من حاد عن الفهم الصحيح اضطر إلى أن يتعسف التأويلات المستكرهة وأن يلوي أعناق النصوص لتوافق باطله. لهذا قال الشيخ: مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، يعني صاروا يؤلفون الكتب في أنواع التأويلات، وأن المراد بكذا كذا والمراد بكذا وكذا، ويبحثون في غرائب اللغة ووحشي الألفاظ ليجدوا ما ليبحثوا ويتشبثوا بما يسعفهم على باطلهم، ولا يخرجون بطائل. فتجد أن كل نص أرادوا صرفه عن ظاهره يعود دليلا عليهم لا لهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى، أن كل من استدل بدليل صحيح على قضية باطلة أن الله تعالى يودع في ذلك النص ما ينقلب على من استدل به، ما ينقلب عليه ويكون دليلا ضده، وهذا من منعة الكتاب وعزته. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. هذا هو منهج العدل، التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فالله تعالى ليس كمثله شيء. نسوي في أصل المعنى فنقول السمع هو إدراك الأصوات، لكن إذا أضفناه لله صار سمعا يليق به، وإذا أضفناه للمخلوق صار سمعا يليق به، وإن كان هناك اتفاق على أصل المعنى وأنه هو إدراك الأصوات. كذلك البصر فإنه يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق، لكنه إذا أضيف إليه سبحانه فله منه المثل الأعلى، وإذا أضيف إلى المخلوق صار له المثل الأدنى الذي يليق به. فنسوي بين المتماثلات ونفرق بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولو فعلوا ذلك لكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يريد قول الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه رؤية قطعية، رؤية يقينية. فابحث يا طالب العلم، أنت من هؤلاء أم لا؟ هل تجد في قلبك هذا اليقين الذي أراه الله تعالى لأهل العلم؟ كفى بهم شرفا وفخرا أن يري الله رأيهم. يقول الله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لله ذرهم، حيث أثنى الله تعالى على رأيهم لأنه موافق للحق، هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فأهل العلم الراسخون فيه لا تردد عندهم ولا اضطراب، هم على يقين، هم على بينة من ربهم. ولكن هؤلاء أي المعطلة من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، نعم هم في الحقيقة هم عندهم جهالات يحاولون تلبيسها بالمعقولات لكنهم لا يفلحون. قال: يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. هذا لغز. كيف يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات؟ العقليات يعني الأمور التي تدرك بالعقول، والسمعيات هي الأمور التي تعلم بالنص عن طريق السمع والنقل. قال: يسفسطون. من أين أتى بهذه اللفظة السفسطة؟ السفسطة مذهب يوناني، مذهب فلسفي يوناني يعني إنكار البديهيات، إنكار البديهيات. وهو كما ذكرنا لكم في ليلة البارحة أن الفلاسفة اليونانيين الإغريق لهم مدارس شتى، مدرسة الرواقيين ومدرسة المشائيين، ومن مدارسهم المدرسة السفسطائية التي تنكر البديهيات. يعني مثلا يأتي إلى أمر بديهي، يقول مثلا: هذا ماذا؟ تقول: هذه قطعة خشبية. يقول: لا، أنا ممكن أثبت لك أن هذه قطعة معدنية وهي مادتها خشب. يأتي ويقول لك: ما هذه؟ تقول: هذه الشمس. قال: لا، أنا ممكن أثبت لك أنها القمر، ليست الشمس. سفسطة، إنكار بديهيات. تقول مثلا: السماء فوقنا والأرض تحتنا. يقول: لا، أنا ممكن أثبت لك العكس. سفسطة، يعني إنكار للبديهيات. هذا المذهب موجود. فقال الشيخ عنهم أنهم يسفسطون في العقليات، يعني أنهم إذا توجهوا إلى قضية عقلية أنكروا البديهيات فسفسطوا، لأن إنكار البديهيات سفسطة. وإذا أتوا إلى أمر سمعي طريق العلم به السمع المحض كإخبار الله سبحانه وتعالى بما يكون يوم القيامة من الأحداث من الصراط والميزان والحشر والنشر والجنة والنار وما فيهما، هذه أمور سمعية لا سبيل لنا لإثباتها إلا عن طريق السمع، أو ما سمى الله تعالى به نفسه ووصف به نفسه من النزول والاستواء وغير ذلك، فإنهم يقرمطون. من أين أتى بكلمة قرمطة؟ مما ذكرناه آنفا من القرامطة المنسوبين إلى حمدان قرمط، لأن القرامطة يزعمون أن للنصوص ظهر وبطن، لها ظواهر ولها بواطن، فيقولون ظاهر الجنة والنار أنها يعني هذه دار نعيم فيها حور وقصور وهذه فيها أنكال وعذاب وكذا، لكن هذه رموز، هذه رموز وخيالات ليست على ظاهرها، لكن هكذا ينبغي أن يخاطب العوام، ليس هناك بعث ولا نشر، هذه مجرد تخيلات. وكذلك يأتون إلى الشرائع فيقولون مثلا الصلاة، صلاة العامة هي قيام وقعود وركوع وسجود، لكن الصلاة هي الاتصال بأسرارنا، والزكاة هي دفع الخمس إلى شيوخنا، والحج هو السفر وقصد الأماكن التي يقدسونها، وهكذا يأتون إلى كل شعيرة من شعائر الدين فيعطونها معنى باطنيا، هذه اسمها قرمطة، اسمها قرمطة. فحقيقة هؤلاء المعطلة أنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. طيب، إذن لعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.